بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، وأصل المحظور الممنوع، يقال حظر الشيء عليه يحظره حظرا إذا منعه منه، ومنه سميت الحظيرة حظيرة لأنها تمنع الدواب من الخروج منها. وهذه الأمور التي سيذكرها المصنف دلت نصوص الكتاب والسنة على أن من أحرم بالنسك فدخل في حجه أو عمرته أنه لا يجوز له فعل شيء منها، فكأنها موانع، أي أمور يمنعها الإحرام. ومناسبة هذا الباب أننا إذا نظرنا إلى الأبواب التي ذكرها رحمه الله وجدنا أنه استفتح كتاب المناسك، فبين لنا أولا ما هو حكم الحج والعمرة، ثم لما بين لنا فرضيتهما ورد السؤال على من يجب الحج وتجب العمرة، فبين لنا شروط وجوب الحج والعمرة. ثم بعد ذلك ورد السؤال: من أين يكون الإحرام بنسك الحج والعمرة؟ فبين لنا رحمه الله الإحرام، مواقيت الإحرام، وهي الأماكن التي وقتها الشرع للإحرام بنسك الحج والعمرة، وبين الميقات الزماني لفريضة الحج. ثم بعد ذلك ورد السؤال كأن الشخص قد وصل إلى الميقات، فماذا يفعل؟ فبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه ودخوله في النسك، وبين لنا ما ينبغي أو يستتبع ذلك من التلبية وذكر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ورد السؤال: ما هي الأمور التي يمنعها هذا الإحرام، وما هي الأمور التي ينبغي على من أحرم أن يجتنبها، سواء كانت قولية كعقد النكاح أو كانت فعلية كالطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط ونحو ذلك. فالترتيب في هذه الأبواب ترتيب منطقي، وقد راعى فيه المصنف رحمه الله تسلسل الوقوع لمناسك الحج والعمرة. يقول رحمه الله: باب محظورات الإحرام، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالأمور التي حظرها الشرع ومنعها على من تلبس بنسك الإحرام والعمرة. وقوله محظورات جمع، وجمعها لتعددها واختلاف أنواعها. نعم،
وهي تسعة.
إجمال قبل البيان والتفصيل، وقد بينا وجهه وفوائده. هذه التسعة أولها إزالة الشعر، منهم من يقول حلق الشعر، وسنبين الفرق بين الاثنين، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وعقد النكاح، والمباشرة، والجماع، وقتل الصيد. فهذه تسعة أمور حظرها الشرع على من تلبس بالإحرام. من هذه الأمور ما حظره الشرع على المكلف لمعنى في النسك، ومنها ما يتعلق بالمكلف نفسه. وهذه الأمور كما ذكرنا منها ما يرجع إلى الأقوال، ومنها ما يرجع إلى الأعمال. ثم هناك من المحظورات ما حظره الشرع على المكلف ابتداء واستدامة، أي أنه لا يجوز للمكلف أن يفعل هذا الشيء أثناء إحرامه، ولا أن يستديمه إذا كان موجودا قبل الإحرام. فمثلا بالنسبة لتغطية الرأس ولبس المخيط، محظور عليه ابتداء ومحروم عليه استدامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل وعليه الجبة قال: انزع عنك جبتك، فمنعه من استدامة لبس المخيط. فهذا محظور ابتداء واستدامة. ما معنى ابتداء واستدامة؟ ابتداء أي أنه بعد أن دخل في النسك لا يفعله، لا يبتدئ فعله، واستدامة بمعنى أنه إذا كان موجودا قبل النسك لا يستصحبه بعد دخوله في النسك. فبالنسبة للبس المخيط وتغطية الرأس ونحوها مما حضر ابتداء واستدامة منع في الأمرين، منع ابتداء ومنع استدامة، ومنها ما حضر ابتداء ولم يحضر استدامة كعقد النكاح، فإن الرجل إذا كان عقد على امرأة قبل أن يدخل في الإحرام وقبل أن يتلبس بالإحرام ثم أحرم بحجه وعمرته فإنه مستديم لهذا العقد، فيجوز استدامة ولا يجوز ابتداء. ومن هنا يختلف العلماء رحمهم الله في الشيء هل يخفف فيه أو لا، بناء على حكمه هل هو ابتداء أو استدامة، مثل اختلافهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الرجعة. لو أن شخصا طلق امرأته قبل الإحرام ثم إنه بعد أن أحرم بالعمرة عن له أن يراجعها، وكان الطلاق رجعيا وهو الطلاق الذي يقع بعد الدخول وأن لا يكون مستنفذا لعدد الطلقات وأن لا تخرج المرأة من عدتها، حينئذ تكون المرأة في حال يباح للزوج أن يراجعها، وهي الطلقة الأولى والطلقة الثانية. وأما إذا طلقها كما هو معلوم قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول طلاقها طلاق بائن بينونة صغرى، فإذا كانت بائنة بينونة صغرى لا يحل له ارتجاعها إلا بعقد جديد. وأما بالنسبة للبينونة الكبرى فإن طلقها الطلقة الثالثة فحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالشاهد إذا طلقها طلاقا رجعيا، طلقها الطلقة الأولى وطلقها الطلقة الثانية، ففي كل من الطلقة الأولى والثانية يحل له الارتجاع، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فأثناء عدتها من طلقته الرجعية الأولى أو الثانية أحرم بالعمرة، تارة يخاف بحيث يضيق الوقت بحيث لو انتظر حتى ينتهي من الحج تخرج المرأة من عدتها فيقول يريد أن أراجعها قبل أن تخرج من عدتها، فهل يجوز له ارتجاعها؟ إن قلنا إن الارتجاع استدامة للنكاح فحينئذ لا يؤثر ارتجاعها، إن قلنا إنه ابتداء للنكاح فحينئذ يؤثر، وسنبين هذا المسألة. فالمقصود أن المحظورات منها ما حضر على الإنسان ابتداء واستدامة، ومنها ما حضر عليه ابتداء دون الاستدامة. نعم.
حلق الشعر
هو المحظور الأول، وبعض العلماء يعبر بإزالة الشعر، وإزالة الشعر أعم من حلق الشعر، لأن الإزالة تشمل الحلق والنتف وحرق الشعر ووضع النورة والمزيلات، لأن هذه كلها ليست حلاقة وإنما هي إزالة للشعر، فالأدق أن يقال إزالة، لكن المصنف قال حلق الشعر، وغيره من الفقهاء تأدبا مع الكتاب العزيز في قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فتعبيرهم مرادنا بهذا التنبيه ألا يظن البعض أن المحظور هو الحلق فقط، بحيث يجوز له قص الشعر ويجوز له نتف الشعر ويجوز له حرق الشعر ونحو ذلك من أنواع الإزالة. المقصود إزالة الشعر بأي صفة كانت، سواء كانت بالحلق أو كانت بالنتف أو كانت بالنورة أو نحوها مما يزيل الشعر ويذهبه. حلق الشعر دل عليه دليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالفدية كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيح لما مر عليه وهو ينفخ تحت قدر له والقمل يتناثر من على رأسه فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه علي ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم أمره أن يحلق شعره وأن يطعم ستة مساكين، أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، فقال أطعم فرقا بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيك. وهذا أشبه بالعقوبة، وهذا والأصل أن الضمان والعقوبة لا يكون إلا في فعل محرم أو ترك واجب، فدل على أن حلق الشعر ممنوع على من تلبس بالنسك. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن المحرم بالحج والعمرة لا يجوز له أن يحلق شعر رأسه حتى يتحلل من حجه وعمرته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني قلدت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر. فالمقصود أن حلق الشعر بالإجماع يعتبر محظورا من محظورات الإحرام. يستوي أن يكون الشعر في الرأس أو يكون الشعر في الصدر أو يكون في الرجلين أو يكون في اليدين أو يكون تحت الإبط أو حلق شعر العانة، في أي موضع من الجسد لا يجوز له أن يزيل شعر جسده، سواء الشعر المعهود اللي هو حلق في الرأس أو غيره، فهذا كله محظور عليه.
وتقليم الأظفار.
وتقليم الأظفار جمع ظفر، وهو العظم على أعلى الأصبع في الأنملة الأخيرة من الأصبع بطرف الأصابع، وتقليمها محظور على المحرم لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم، التفث هو إزالة ما على البدن من الأذى من كالأظفار الزائدة ونحو ذلك، وبهذا فسره طائفة من أئمة السلف. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الآية الكريمة بيّنت التحلل من الحج، فبيّنت أنهم إذا أنهم يتحللون التحلل الأول والتحلل الثاني، فبيّنت التحلل الأول بقوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم، وهذا بعد رمي الجمرة ونحر وحلق الرأس أو تقصيره ونحر الهدي. فهذا التحلل الأول الذي يحل به كل شيء إلا النساء في مذهب الجمهور وعند مالك إلا النساء وقتل الصيد. ثم بين التحلل الثاني في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلما قال في الأول الذي هو التحلل الأول، لما بين أن تقليم الأظفار قد جاز في ذلك الوقت دل على أنه كان محرما قبل ذلك. ومن هنا ذهب جماهير أئمة السلف والعلم إلى أن تقليم الأظفار محظور على المحرم، أنه لا يجوز له أن يقلم ظفره. نعم.
فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم.
فمن حلق أو قلم، أي حلق من شعره ثلاث شعرات أو قلم من أظفاره ثلاثة أظفار، المالكية الشافعية والحنابلة العبرة عندهم في الفدية بالعدد بالنسبة للشعر والأظفار، وهذا مبني على قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، فعبر بالجمع وأقل الجمع ثلاثة، فدل على أنه إذا حلق ثلاث شعرات والأذى مثل الشعر تفث مثل الشعر، وآخذ حكمه من باب التنبيه بالنظير على نظيره، فإنه حينئذ تلزمه الفدية. وعند الحنفية رحمهم الله العبرة بالعضو الكامل في الطيب، أن يطيب عضوا كاملا، والعبرة عندهم بالنسبة للشعر بالربع، ربع الرأس، إذا حلق ربع الرأس فأكثر. وقد تقدم معنا هذا في الطهارة، أنهم بنوا على حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، مسح بناصيته وعلى العمامة. هم لا يرون أن المسح على العمامة مشروع، بمعنى أنها تغني عن الرأس، ولذلك يرون أنه مسح بناصيته، فإذا تحقق الفرض بمسح الناصية، والناصية التي تكون في مقدمة الرأس هذه تعادل ربع الرأس. ومن هنا قالوا لما أمرنا الله فقال: وامسحوا برؤوسكم، واجتزأ بربع الرأس، دل على أنه إذا حلق ربع الرأس فكأنه حلق الرأس كله، وأنه إذا مسح ربع الرأس بأكثر الأصابع، وهي أربعة أصابع، كما لو مسح الرأس كله، هذا أصل عندهم. فأصبح العبرة عندهم بالقدر بالنسبة للمحلوق، وهكذا بالنسبة للمسح عندهم كما تقدم معنا في كتاب الطهارة. وأما بالنسبة للمالكية فالعبرة عندهم بما تحصل به إزالة الأذى، ولكن الشافعية والحنابل انتزعوا من صيغة الجمع في قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم على أن العبرة بالعدد. ومن هنا نص المصنف رحمه الله على أن العبرة في الفدية بأن يحلق 3 شعرات فأكثر. ولما كان الشرع ينبه بالنظير على نظيره وبالمثيل على مثله قالوا إن تقديم الأظفار مثل حلق الشعر، فإذا قلم 3 أظفار وجبت عليه الفدية. نعم.
فعليه دم،
فعليه دم أي تلزمه الفدية في هذه الحالة. وهذه الفدية سيأتي إن شاء الله أنها تخييرية، والفدية منها ما هو على التخيير ومنها ما هو على الترتيب. والفدية التخييرية هي فدية اللبس سواء تغطية الرأس أو لبس المخيط، وفدية حلق الشعر وإزالته وتقليم الأظفار التفث إزالة التفث، وكذلك أيضا الطيب. فهذه الفدية فيها تخييرية بقوله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأجمل القرآن وبينت السنة، أجمل القرآن فقال ففدية من صيام، فبينت السنة أنه صيام 3 أيام. وأجمل القرآن في قوله صيام أو صدقة، فلم يبين ما هي الصدقة لأنها نكرة، فبينتها السنة فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أطعم فرقا، وهو المد الحجازي المعروف الذي فيه 3 آصع، أطعم فرقا بين 6 مساكين أي لكل مسكين نصف صاع. فبينت السنة إجمال القرآن. أو انسك نسيكة، وهو قوله سبحانه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. انسك أي اذبح، نسيكة أي ذبيحة، والذبيحة بصفاتها المعتبرة في الهدي كما سيأتي، وهي أن تكون قد بلغت السن المعتبرة وسلمت من العيوب. فالمقصود من هذا أن عليه الفدية، فدية الأذى تسمى فدية الأذى، وهي الفدية التخييرية، إذا حلق 3 شعرات أو قلم 3 أظفار فأكثر. فلو سألك حاج فقال إنه أصابه الأذى في رأسه وقال الأطباء له احلق رأسك أو احلق نصف رأسك، أو أصابه الأذى في شق رأسه الأيمن فحلق جزءا منه لأنه قالوا له فيه أذى ولا بد أن تزيل الشعر ليزول هذا الأذى فحلقه، أو قالوا له قص هذا الجانب من رأسك أو آخر الرأس أو أعلى الرأس ونحو ذلك، أو في اليافوخ أو نحو ذلك من المواضع التي احتاجوا إلى أن يزال الأذى بحلق الشعر أو تقصيره. في هذه الحالة سألك، فحينئذ تقول له كم أزلت من الشعر، فقال أزلت 3 شعرات فأكثر، فحينئذ تقول له تلزمك الفدية. نعم.
ومن غطى رأسه بملاصق فدى،
ومن غطى رأسه بملاصق، هذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، حلق الشعر تقليم الأظفار تغطية الرأس، وتغطية الرأس محظور على المحرم، والأصل في حظره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن لما سأله الرجل فقال ما يلبس المحرم يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فقوله ولا العمائم، قوله ولا العمائم أصل في تحريم تغطية المحرم لرأسه، لأن العمامة من عم الشيء إذا شمل، وسميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالتغطية، فكل ما غطى الرأس فإنه محظور عليه شرعا، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، وقال المصنف بملاصق، فلا يغطيه بطاقية التي تسمى في حكمها ما يسمى بالقلنسوة، وكذلك بالعمامة التي تعم الرأس يلفها على رأسه، ولا يغطيها بسائر ما يغطى به الرأس سواء كان من الألبسة أو غير الألبسة. هذا الأصل دلت عليه السنة أيضا، وأكدت في قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم فمات وهو بعرفة، قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا وجهه، في رواية مسلم. فقوله ولا تغطوا رأسه هذا أصل بأنه لا يجوز تغطية رأس المحرم، وبناء على ذلك قال العلماء إنه يحظر تغطية المحرم لرأسه. ثم هذه التغطية بين المصنف أنها بملاصق، فخرجت التغطية بغير ملاصق، مثل أن يأخذ الشمسية أو نحو ذلك، مثل أن يأخذ قطعة من الخشب أو قطعة من الكرتون ويستظل بها من الشمس، فهذا لا شيء عليه فيه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أم المؤمنين أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة أحدهما آخذ بخطام دابته والآخر يظلله من الحر، يظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا يدل على مشروعية التغطية. قال بعض العلماء إن هذا في غير يوم النحر، نازع فيه فقال إنه في غير يوم النحر، والذي ذكره غير واحد أنها لما ذكرت جمرة العقبة دل على أن مرادها يوم النحر، لأن يوم النحر لا ترمى جمرة العقبة وحدها وإنما ترمى الجمار كلها، كانت قال حتى يرمي الجمار، فلما قالت حتى رمى جمرة العقبة دل على أنه يوم النحر، وهذا هو الصحيح، استدل به غير واحد من الأئمة رحمهم الله. ثم لو غطى رأسه لا يشترط أن يكون الغطاء من القماش، لو أنه غطى رأسه بغير القماش، من العلماء من فصل ما بين الرقيق وغير الرقيق، والصحيح لا تفصيل، سواء كان لدواء أو غيره، مثل الدواء أن يضع الحنة، فلو وضع الحنة في رأسه ولبدها على الرأس وجبت عليه الفدية، فلو احتاجها لا يقول أحد لأنه محتاج ومريض، فإن كعب بن عجرة كان مريضا، والله يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فالمرض لا يسقط الفدية، هذا من باب الحكم الوضعي، والحكم الوضعي لا ينظر فيه إلى وجود العذر من مرض ونحوه، إنما هو إذا وجد السبب وجد المسبب. وبناء على ذلك السبب التغطية، فإذا وجدت وجدت الحكم بالفدية. وبناء على ذلك إذا غطى رأسه لعلاج كالحناء أو غير علاج كالطين، لو وضع الطين لبد الطين على رأسه، فإنه في هذه الحالة تلزمه الفدية، وفي زماننا قد توضع بعض الأدهان غليظة أو غيرها ذات الجرم فتغطي الرأس ويكون فيها لموضع العلاج أو نحيه، ثم يفصل. وهكذا بالنسبة للصقة، إذا وضعت اللصقة فغطت الرأس، أو وضع الشاش على الرأس فلف لشجة ونحوها فلف بها حتى غط الرأس وعمم الرأس بالتغطية، فكل هذا تلزم فيه الفدية، ونص عليه جماهير العلماء رحمهم الله والأئمة. ولو غطى رأسه بيده، كأن يضع يده على رأسه من شدة الحر، أو يضع يده على رأسه من شدة البرد، أو يضع يده على رأسه ليتقي المطر، فإنه لا تجب عليه الفدية، أن التغطية باليد لا تؤثر. ولم أنه حمل متاعا كالصندوق والكرتون، أو كان معه شنطة فوضعها على رأسه، فهل تجب عليه الفدية؟ منهم من قال بوجوب الفدية مطلقا، ومنهم من أسقطها مطلقا، ومنهم من فصل وهو الأقوى. فإن كان قاصدا الستر وجبت، لأنها في معنى التغطية. وأما إذا لم يكن قاصدا الستر، أو وقع الستر تبعا، مثل أن يحملها لأنها متاعه فتعب من شدة حملها بيده فوضعها على رأسه، لم تجب عليه الفدية، وهذا هو الأقوى. ولأنه وقع الظل ووقعت التغطية تبعا ولم تقع أصلا، والشرع فرق بين التابع وبين الأصل كما بيناه غير مرة، وشهدت بذلك السنة كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من باع نخلا قد أبرت، فأجاز في التبع ما لم يجز في الأصل. وبناء على ذلك إذا كان مقصوده الستر فلا إشكال، وأما إذا والتغطية فلا إشكال، وأما إذا لم يكن مقصوده الستر والتغطية وضعها من أجل أن يحمل متاعه، أو كان حمالا أو استأجره شخص من أجل أن يحملها، فلا شيء عليه، لا يجب عليه بذلك الفدية. ثم هذا الرأس الذي منع من تغطيته تدخل فيه الأذنان في أصح قولي العلماء. والدليل على ذلك ما روى ابن عباس وأبو أمامة بسند حسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. فهذا أصل عند العلماء أن الأذنين تتبعان الرأس فتمسح في الوضوء، وهنا لا تغطى. فلو أنه أصابه مرض أو قال الطبيب لا بد من وضع لصقة تغطي الأذن أو غطى الأذن بالشاشة أو نحو ذلك لزمته الفدية، لأنها من الرأس ومنع من تغطيتها. نعم.
وإن لبس ذكر مخيطا فدا،
من غطى رأسه،
ومن غطى رأسه بملاصق فدا.
ومن غطى رأسه بملاصق فدا، هذا كما ذكرنا المحظور الثالث. ثم بين المحظور الرابع بقوله:
وإن لبس ذكر مخيطا فدا.
وإن لبس ذكر مخيطا فدا، هذا هو المحظور الرابع. والأصل فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه رجل، وفي رواية البيهقي أنه ناداه وهو بالمسجد. قال بعض العلماء ألف المسجد للعهد الذهني وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة هذا التعيين أخذ بعض العلماء من هذا دليلا، وهي فائدة أن من أراد الحج والعمرة ينبغي عليه أن يسأل عن أحكام الحج والعمرة قبل أن يفعل الحج والعمرة، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن محظورات الإحرام قبل أن يتلبسوا بالنسك. ومن هنا ما يتساهل فيه بعض المفتين، كل ما جاء شخص يفعل في الحج ما شاء ثم يأتي يقول والله أنا جاهل. العلماء موجودون، الكتب موجودة، الأشرطة موجودة، يستطيع أن يتعلم أن يفهم، عاقل يستطيع أن يسأل. حتى من فضل الله سبحانه وتعالى المشائخ موجودون حتى في الحرم قبل أن يدخل ويؤدي عمرته ثم يقول أنا جاهل، هذا ليس بعذر. ويقول بعضهم هذا يعذر لجهله، هذا ليس بعذر، هذا يسمى إهمال، والمهمل يعاقب. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنه الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة وهم يتوضؤون وأعقابهم تلوح. العقب كما ذكرنا في الوضوء مؤخر القدم من جهة مفصل الكعب. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. انظر رحمك الله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هل هؤلاء الصحابة قصدوا أن يتركوا هذا القدر ولا يغسلوا؟ حاشا. وإنما إذن السؤال: لماذا عوقبوا وهم لا يعلمون أنه لم يغسل هذا الموضع؟ قالوا: لأنهم أهملوا، والمهمل يتحمل عاقبة إهماله ويؤاخذ. فمثل هذا الذي يأتي ويفعل العبادة كما شاء وكيف شاء، هذا ليس بمعذور. العذر بالجهل، شخص حديث عهد بإسلام قل له صلي، قال أي صلاة؟ ما في صلاة. قل له زكي، قال أي زكاة؟ ما في زكاة، ما يعلم، وحديث عهد بإسلام. أما رجل بين العلماء وبين طلبة العلم، وفي بعض الأحيان الدروس تلقى في مسجده ومسجد حيه، وتلقى في المسموع والمقروء والمرئي من فضل الله سبحانه وتعالى، والكتب والأشرطة لا يأخذها ولا يسمعها ولا يحضر مجالسها ولا يستطيع أن يسأل حتى من يثق فيه من إخواني أن يذهب أن يسأل، ثم في النهاية يأتي ويطوف كما شاء ويسعى كما شاء، وكما قال ابن عمر يرتكب الحموقات، ثم يقول لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، قال له أنا أفعل، أنت الذي فعلت. هذا تساهل. ولذلك مثل هؤلاء إذا أخذوا بأصل الشرع وألزموا رجع إلى أهله، فقال والله أنا فعلت كذا وكذا، وقال للشيخ لأنك ما سألت تعاقب، ارتدع جميع أهله، وأصبح بعد اليوم ما في واحد يأتي إلى نسكه أو عبادته إلا وهو يسأل. هذه هي المشكلة، لابد من النصيحة لحق الله، هذا حق الله الذي يأخذ الناس بعزائم الشرع من أجل في حقوق واجبة ومحرمات منهية، هذا لا يقال له متشدد، هذا يقال له ناصح لدين الله ولحق الله. وإذا قال لك والله فلان يتساهل، فلان يقول هذا معذور بالجهل، هذا رأيه، لكن حق الله كما قال به النبي صلى الله عليه وسلم حق، فالله أحق أن تقضوه، فالله حقه أعظم الحقوق. فإذا كنا ننصح لحقوق المخلوقين، لو أن رجلا الآن جاء في حق من حقوق المخلوقين ودخل في أي عمل أو أي شيء دون أن يسأل ودون أن يستبين لعابه الناس كلهم، لكن في حق الله لا يعاب. ومن هنا العذر بالجهل دائرة ضيقة ومنضبطة بضوابط، وإلا فتح باب الإهمال والعبث بالشريعة والاستخفاف بحدود الله. قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، أي أي شيء يلبسه المحرم أو الذي يلبسه المحرم، ما هم موصولة أو استفهامية؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص، وهذا ستر لأعلى البدن، القميص، فيدخل فيه ما يسمى في زمانه بالفنيلة ما يستر أعلى البدن، ويدخل فيه الكوت ما يسمى بالكوت لأنه لأعلى البدن، ولا السراويلات جمع سروال ويقال إن أصله فارسي معرب شلوار، ولا السراويلات، وهذا ستر لأسفل البدن فيدخل فيه ما يسمى بالبنطال وما يسمى بالتبان وهي السراويل القصيرة، فكل ما ستر أسفل البدن يدخل في المنع. ولا الثياب، ولا تلبسوا ولا البرانس. فلما قال ولا البرانس، البرانس ثوب يلتصق به غطاء الرأس، موجود الآن وهو لباس أكثر ما يشتهر في المغرب. هذا الثوب يشمل الجميع، يشمل غطاء الرأس وغطاء أعلى البدن وأسفل البدن، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على صحة القياس، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأشياء التي تعتبر أصولا لغيرها حتى تقاس وترد عليها أو إليها. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم اللباس لبس المخيط، والمخيط إذا قال العلماء ليست قضية الخيط، وإنما مرادهم المفصل على العضو الذي يحيط بالعضو. ولما كان الذي يفصل يحتاج إلى خيط قالوا له مخيط، ولا البعض يأتي ويضع الطقطق أو يفصل بطريقة ما فيها خيط، يقول ما في خياطة، فيقول هذا ليس بمحرم لأنه ليس بمخيط، هذا ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أجمع العلماء على ما تضمنه من حظر لبس المخيط على المحرم سواء كان في حج أو عمرة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر بالجعرانة جاءه أعرابي وعليه جبة عليها أثر الطيب، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عليه الوحي انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قوله انزع عنك جبتك لأن الجبة ستر لأعلى البدن جهة الصدر واليدين. ولما قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا، اللبس هو الدخول في الشيء، ومنه التبس الشيء بالشيء إذا دخل فيه واختلط حتى صعب تمييزه عن بعضه. ومن هنا إذا فصل اللباس لأسهل البدن مثل ما ذكرنا أن يصنع مثل الفوطة فيوضع المطاط أو يفصل بالمطاط كما يفعله البعض أصلحهم الله الآن في الإحرامات المحدثة التي أصبحت الآن منتشرة، أن يأتي بإحرام مفصل لأسهل البدن ويضع عليها المطاط، هذا فيه الفدية. ولا أعرف أحد من العلماء يقول بجواز هذا إلا بعض المتأخرين، ولعله أخذ فهم من بعض تفصيلات الفقهاء، لكن لا يشمل هذا في مسألة العقد وعدم في دخولي في المخيط أو عدم دخولي في مسألة الزر بالشوك. والزر بالشوك شيء وهذا شيء، لأن الزر بالشوك يقع بعد اللبس، فقالوا ليس فيه إدخال إذا زره، مع أن الزر بالشوك نفسه مختلف فيه، وقال طائفة من العلماء وأئمة السلف بمنعه. فالمقصود أن هذا النوع من المفصل الذي يكون فيه المطاط هو يلبس لأنه يدخله إدخالا، فهو داخل، والنبي صلى الله عليه وسلم قل لا تلبسه. وبناء على ذلك لا يجوز أن يلبس المحرم المحيط بالعضو سواء كان لأعلى البدن أو أسفله أو جامعا بين أعلى البدن وأسفله كالثياب. وهذا المحظور متفق عليه بين العلماء، كلهم أجمعوا على أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط. نعم.
وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا.
هذا هو المحظور الخامس، الطيب. وطيب الشيء حسنه، والطيب ضد الخبيث، يكون في المأكل والمشرب، ويكون في الرائحة، ويكون في غيرها، ويكون في المأكل كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويكون في الكسب بمعنى الحلال، تقول كسب طيب أي حلال، وتقول رائحة طيبة. وقد يكون في الموضع، تقول أرض طيبة كما قال تعالى بلدة طيبة. ومنه الحديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري في قصة الدجال، أنه لما ذكر الدجال وأنه لا يدخل المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على المنبر، ضرب بقدمه الشريفة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على المنبر، وقال هذه طيبة هذه طابة هذه طيبة، فتوصف الأرض بالطيب. فالمقصود أن الطيب المراد به هنا طيب الرائحة، والرائحة الطيبة هي الزكية التي تحبها النفوس وتستجم بها. والطيب محرم سواء كان من الأدهان كالورد والمسك والزعفران ونحوها من الأطياب، أو كان مما يبخر كالعود والمستكة ونحوها من الأطياب التي تبخر، فهذا كله إذا محظور على المحرم أن يتطيب. وهذا المحظور الأصل فيه السنة، دل عليه دليل السنة، هذا مما زادته السنة على القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة الطيب على المحرم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب، فنهى أن يمس بالطيب، ثم قال بعد ذلك فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث جملة تعليلية، فبين أنه كأنه آخذ حكم المحرم، ومن هنا لا يجوز وضع الطيب في بدنه ولا في ثيابه. وأما تحريم الطيب هذا تحريمه في البدن، قال لا تمسوه بطيب. وأما تحريم في الثوب فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنهما المتقدم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص، فحرم الطيب في الثوب. ودل عليه حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي أحرم وقد تمضأ تضمخ بالطيب في جبته، قال له انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فقال له واغسل عنك أثر الطيب، فدل على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام. وهذا المحظور محظور ابتداء لا استدامة في أصح قولي العلماء، فيحظر على الإنسان كما ذكرنا أن يتطيب في بدنه أو في ثوبه، والطيب في البدن يكون بلمسه أو بالتعرض له، تعرض له بشمه كأن يكون مبخرا ويتبخر بها، أو يدني رأسه إلى موضع فيه العود أو فيه المسك ويشم ذلك المسك والعود، أو يقرب إليه كرجل وضع كحلال كشخص حلال غير محرم وضع الطيب على يده ثم قربه للمحرم فشمه، هذا كله محظور، أن يشم أن يلمس أن يضع، أن يشم أو يلمس أو يضع. والشم حتى لو بالتعرض، لكن لو حصل بغير قصد مثل ما يقع في بعض الأحيان يطيب المطاف بالعود والند، أو مر بجواره رجل متضمخ بطيب فشم رائحة الطيب بحيث لا يمكنه الفكاك فهذا مغتفر، إنما الممنوع ما كان قصدا. ومن هنا منع بعض أئمة السلف إذا وضع الطيب على الحجر أو على الحجر على ركن اليماني على الركن اليماني أو على الحجر الأسود أن يمسه المحرم، لأنه إذا مسه وقع في المحظور لأنه يعلق به الطيب. قالوا وينتظر غيره حتى إذا سبقه فمسه بعد ذلك يمسه، وما وقع تبعا من الشم، مثل أن يأتي ويقبل الحجر فيشم رائحة الطيب، هذا لا يؤثر مثل ما ذكرنا، لأنه شيء خارج عن إرادته وليس بيدي ولا يمكن الفكاك منها، الحجر غالبا ما يكون مطيبا ورائحته طيبة. فالمقصود من هذا أن الطيب محظور بإجماع العلماء على المحرم، محظور ابتداء لا استدامة، وهذه مسألة خلافية. والمراد بالاستدامة أن يتطيب قبل الإحرام ويضع الطيب في شعره مثلا ثم يحرم ويبقى أثر الطيب في شعره، فهل يلزمه غسل الشعر؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. لحله قبل حرمه أي أنه عليه الصلاة والسلام تطيب قبل أن يحرم، وهذا معناه لما قال طيبته لحله قبل حرمه معناه أنه وقع الطيب مقاربا لإحرامه، وإلا لا معنى لكونها تحكي أنها طيبته. فلما طيبته مقاربا لإحرامه بقي الإحرام في جسده عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح أنها قالت كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كنت أرى وبيص لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل ثم لما وجد اليهود يسدلون فرق شعره صلوات الله وسلامه عليه، فقسمه قسمين، هذا الفرق هو آخر هدي عليه الصلاة والسلام. فإذا فرق الشعر من منتصفه يكون أثر الطيب بائن، لأنه كان من الذريرة ونحوها، وكان عليه الصلاة والسلام قد لبد شعر رأسه. فقالت كنت أرى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فمعناه أنه استدام الطيب، وهذا يدل على أنه ما بقي من الطيب في البدن بعد الإحرام أنه لا يضر. ومنع، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية رحمهم الله. فالمحظور الابتداء، وأما الاستدامة فإنها ليست بمحظورة. نعم.
وإن قتل صيدا معقولا وإن طيب بدنه أو ثوبه،
وإن طيب بدنه أو ثوبه، أراد المصنف أن يبين لنا أن الطيب محظور في البدن ومحظور في الثوب. فإذا كانت السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رؤي الطيب في بدنه ولم يرى في ثوبه في الاستدامة، فحينئذ إذا علق الطيب من الإبط في الإحرام فإنه إذا نزعه، إذا قيل إن هذا يشمل الاستدامة، للعلماء فيها وجهان، بعضهم كما هو عند الشافعية ونص عليه أنه إذا علق هذا الطيب، طبعا إذا في البدن لا إشكال عند من يقول بجواز استدامته، لكن الإشكال إذا علق جزء من هذا الطيب في الإحرام، فأصبحت رائحة الإحرام أثر الإحرام الطيب موجودة في الإحرام، كما لو وضع عودا فوجد حمرة العود في إحرامه انتقلت إلى الإحرام. فمنهم من قال يستدام في اللبس لكن بشرط ألا ينزعه، فإن نزعه كان ابتداء فيجب عليه أن يغسله لأنه ممنوع من ابتدائه، وأما إذا بقي عليه فلا حرج. منهم من قال يغسله على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام واغسل عنك أثر الطيب، لأنه كان في ثوبه عليه جبة عليها أثر صفرة أو خضرة عليها أثر الصفرة التي هي الطيب، فقال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب وقد دخل في إحرامه. فهذا يقوي أن البدن يختلف عن الثياب، فانتقال الطيب من البدن إلى الثياب فيه شبهة وينبغي أن يتقى، لكن كونه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن موضع الثوب يخص بالوارد، وهذا هو الفقه، أن تبقي الأصل على ما هو عليه وأن تستثني صورة الوارد. نعم.
أو الدهن بمطيب،
أو الدهن بمطيب، فدل على أن الدهن الأدهان تنقسم إلى قسمين، ما كان فيه طيب وما لا طيب فيه. أما ما لا طيب فيه فلا إشكال إلا عند من يرى أنه إزالة للشعث ويضيق فيه، لكن بالنسبة للدهن هو جائز للمحرم حتى ولو استدام، وإن كان قد ضيق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه على أهل مكة، فقد قال ذات مرة في حجة من حججه كما روى مالك وغيره: ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وأنتم تأتون مدهنون، أنتم تأتون مدهنين، أهلوا لهلال ذي الحجة، فأمرهم أن يهلوا له حتى يبان عليهم الشعث، فهذا طيب في أهل مكة، فأمرهم أن يهلوا، هو مراد أن لا يتميزوا عن الحاج، وهذا من ورعه رضي الله عنه وزهده، أن لأنهم كانوا قال: ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا، كان الرجل يأتي بالحج ويحن بالحج يمكن من منتصف ذي القعدة ويبقى بشعثه وغبرته، أما أهل مكة فيهلون في اليوم الثامن ويأتون وهم مدهنون وحالهم من أحسن ما يكون فيتميزون عن الناس، فقال رضي الله عنه: ما لي أراكم، ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وأنتم تأتون مدهنين، أهلوا لهلال ذي الحجة، فأمر من يهلوا لهلال ذي الحجة حتى يظهر عليهم الشعث رضي الله عنه وارضاه، وهو المحدث الملهم، هذا ليس على سبيل الإلزام وإنما هو منها رضي الله عنه وارضاه تورعا. نعم.
أو شم طيبا،
أو شم طيبا، أنه لا يقتصر على وضعه في البدن، والشم يكون بالقصد، يكون الطيب يأتي كالبخور ويشمه، ويأتي بالتبع، مثل أن يكون في طريق فيه الطيب ولا يمكن أن ينفك عنه، أو طيب المطاف ولا يمكن أن ينفك عنه، فهذا يأتي بالتبع ليس بيده ولم يقصد، ومن هنا استشكل العلماء دخوله في موضع الأصل فيه الطيب كأسواق الطيب كأسواق العطارين ونحوها، أنها تبرز منها الروائح الطيبة ونحوها، فالورع أن يتقى ذلك. نعم.
أو تبخر بعود ونحوه،
كما ذكرنا أنه يشمل الأدهان ويشمل البخور. نعم.
فدى،
فدى لزمته الفدية، وهذا الطيب، الطيب عند الحنابلة رحمه الله بمجرد أن يتطيب، وأما عند الحنفية اشترطوا أن يكون الطيب لعضو كامل، طيب عضوا كاملا. نعم.
قال رحمه الله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه.
هذا المحظور السادس، ليس كذلك؟ السادس قتل الصيد. الصيد يحتاج إلى مقدمة. أولا، أن هذا المحظور دل عليه دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هذه الآية أصل عند العلماء في تحريم قتل الصيد على المحرم، وقال سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فبين أن صيد البر حرام على المحرم، وقال سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا، وما بعد الغاية، وفي قوله: إذا حللتم فاصطادوا، مفهومه أنه إذا لم تكونوا حلالا وكنتم محرمين فلا تصطادوا. هذا كله يدل على أنه لا يجوز قتل الصيد على المحرم من المحرم. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى له الصعب بن جثامة رضي الله عنه رجلا من حمار وحش فرده عليه عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه الصعب، وكانت العرب، وهذا طبع في الإنسان، أنه يتأثر إذا ردت هديته ما لم يكن هناك عذر شرعي، فلما تغير وجه الصعب اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي محرمون. فهذا فيه دليل على أن التحريم ليس لقتل الصيد فحسب، بل حتى ولو صيد الصيد من أجل المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصعب صاده له وقصد إهداءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، والدليل على ذلك أنه لما قتل أبو قتادة رضي الله عنه وهو حلال أكل النبي صلى الله عليه وسلم من صيده، كما في الصحيحين أن أبا قتادة رضي الله عنه كان مع الصحابة على ساحل البحر جهة ودان قريبا من الأبواء من جهة رابغ، قال فسنح حمر وحش، قال ونظر إليها أصحابه وهم محرمون فضحكوا ولم ينتبه أبو قتادة، ثم التفت فإذا به بالحمر فركب على فرسه ونسي سهمه، فسألهم أن يناولوه السهم فامتنعوا، فنزل فأخذ سهمه قال فحملت على أتان منها فأصبتها، ثم أكل هو وأصحابه فقالوا أنا أكل الصيد ونحن حرم، فامتنعوا، ثم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم أعانه؟ قالوا لا. قال هل أحد منكم أشار إليه؟ قال لا. قالوا لا. قال فكلوا، وقال هل بقي معكم من شيء؟ فأعطوه رجلة، أعطوه العضد صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحبها، فأكل من صيد أبي قتادة ولم يأكل من صيد الصعب، لأن الصعب صاد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا حرم على المحرم أن يصيد أو يصاد له. وتجد أئمة الحديث يقول باب تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو صيد من أجله، فهذا محرم لظاهر الكتاب والسنة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد وهو محرم، وأن المحرم عليه صيد البر، وأما صيد البحر فحلال له على نص بنص القرآن. هذا المحظور وهو قتل الصيد، الصيد هو الشيء الذي أبيح أكله مما توحش. الحيوان ينقسم مأكول اللحم الذي أذن الشرع بأكله، طبعا هناك ما لم يأذن الشرع بأكله وهناك ما أذن الشرع بأكله، والذي أذن الشرع لك بأكله وأحله لك وهو الطيب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا. ولذلك تذكية هذا الحيوان عندنا تذكيتان، تذكية الأصل وهي للمستأنس، وتذكية خارجة عن الأصل وهي للمتوحش وهو الصيد. فأما بالنسبة للمستأنس مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج من الطيور ونحوها مما تمسكه ويكون عندك في البيت، هذا داجل ويسمى مستأنسا، هذا يجب عليك أن تذكيه الذكاء الشرعية، إما بالنحر كالإبل، وإما بفري الحلقوم وأحد الوجهين إذا كان من غير الإبل، والبقر فيها موضع للنحر وللذبح. المقصود أن هذا المستأنس الذي عندك في البيت ليس بصيد، لماذا؟ لأنه يمكن إمساكه وتذكية فتعامل معاملة الأصل. الذي نتكلم عنه هو الصيد، الصيد أصله المتوحش، وليس المراد بالمتوحش أنه سبع، لا، المتوحش مأخوذ من قولهم إنحاش بمعنى فر عنك، وهو الشيء الذي لا يكون بين يديك وإنما ينحاش عنك، ينقسم إلى قسمين، سواء كان من الساعيات على الأرض كالظباء والوعول وبقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والريب والغزال ونحوها، أو كان من الطيور مثل العصافير والحمام والقماري والحباري ونحوها من الطيور التي أحل الله أكلها من غير ذوات المخالب. هذا النوع الذي ينحاش ويفر منك هذا يقال له صيد. في بعض الأحيان المستأنس ينتقل إلى متوحش، وبعض الأحيان المتوحش الصيد ينقلب إلى مستأنس، فأنت إذا أمسكت الصيد وجب عليك أن تعامله معاملة المستأنس فتذكي ذكاة المستأنس، فإذا أمسكت حمامة هذه حمامة تعاملها معاملة المستأنس تذكيها. والمستأنس لو فر منك مثل البعير لو شرد ولا يمكنك أن تمسكه، يجوز لك أن تأخذ السلاح وترميه في أي موضع وتعقره، فإذا رميته في أي موضع وأنهر دمه، جرحته في أي موضع يجري فيه الدم منه الدم، حل لك أكله. ما أنهر الدم قال يا رسول الله إني أصيد بهذه البزات وأصيد بكلبي المعلم وبغير المعلم، قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنة والظفر. فهذا المستأنس إذا توحش تعامل معاملة المتوحش في أصح قول العلماء. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فند بعير فر وهرب من القطيع، فأهوى رجل بسهم فعقره، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. فجعل ذكاته ذكاة الصيد. فإذا المتوحش هو الذي ينحاش منك، سواء كان من الطير كما ذكرنا من الحمام أو نحوه، القمار والحباري أو كان والعصافير، أو كان من الساعيات كالغزال والريم والثيتل وبقر الوحش وتيس الجبل ونحوها مما يفر، والأرانب هذه واليرابيع ونحوها، كلها صيود. هذه لا يجوز أن يقتلها المحرم، ولا يجوز أن يضر بها، ولا يجوز أن يتعرض لها في حال إحرامه. فلو أنه تعرض لها حتى ولو كسر رجلها يجب عليه ضمان هذا الكسر، فتقدر قيمتها قبل الكسر وقيمتها بعد الكسر، ثم يشتري بذلك طعاما أو يتصدق أو يصوم عدلة كما سيأتي إن شاء الله في الفدية. فإذا لا يتعرض للصيد بالكلية. وهكذا إذا كان في الحرم، سواء كان في حرمات الإحرام أو في الحرم، فلا يتعرض له في داخل الحرم ولا في حرمات الإحرام. هذا الصيد الذي ينحاش لا يجوز للمحرم قتله، لأن الله يقول: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي والحال أنكم محرمون، فدل على أن قتل الصيد محظور من محظورات الإحرام. وقلنا: سواء كان القتل منه مباشرة أو سببية أو إعانة، كل هذا دلت السنة على أنه محظور ومحرم على المحرم. يقول المصنف رحمه الله: نعم.
وإن قتل صيدا مأكولا،
وإن قتل صيدا مأكولا غير المأكول، طبعا الحيوان طبعا ما يكون الصيد، ما يكون من صيد البر أو صيد البحر، صيد البحر حلال للمحرم، وهذا من لطف الله عز وجل. ولو أن المحرم حرم عليه صيد البر والبحر لهلك الناس، لأن تعرفون كانوا في القديم يسافرون فيركبون البحر، فلو قيل للمحرم: لا يجوز لك أن تأكل صيد البحر، فمعنى ذلك أنه سيأخذ معه طعامه، وحينئذ سيملأ السفينة فيقل عدد من يركبها، ويخاطرون بأنفسهم، لأن ثقل السفينة قد يكون سببا في غرقها. لكن الله وسع ورحم عباده ولطف بهم، وهذا الأمر يعرفه من يعرفه، حتى أن يعني من جرب ذلك يتعجب من حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى، وأن الله لطيف بعباده وميسر على عباده. فالمحرم صيد البحر يجوز، من السمك والحيتان ونحوها يجوز له أن يصيده، ويجوز له أن يأكله ولو صيد من أجله، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فهذا أصل في حله. أما المحرم فهو صيد البر. ثم صيد البر يستوي أن يقتله عمدا أو خطأ. لو أنه يسوق السيارة الآن وأثناء سياقته وقيادته وهو محرم ضرب حمامة فقتلها، أو ضرب عصافير فقتلهم، فهذا من الصيد. في الحمامة فيها الشاة كما سيأتي في فدائها، لأنه يستوي في قتل الصيد العمد والخطأ. ولذلك جاء رجل من أهل مكة خرج إلى عرفات فأغلق باب داره على حمامة وفرخيها، فلما رجع وجدها ميتة هي وفراخها، فاستفتى ابن عمر رضي الله عنهما فأمره بثلاث شياه: شاة للحمام وشاتان لفراخها، لأن لا يجوز قتل الصيد في مكة من الحمام ونحوه. ولو قتل حمامة من مكة وقضى به عمر رضي الله عنه وغيره كابن عباس وابن عمر أفتوا به بوجوب الضمان. لذلك ينبغي، وهذا أمر يتساهل فيه، والبعض هنا يتركون أولادهم يصيدون العصافير ويصيدون الحمام، هذا لا يجوز. بل حتى في بعض الأحيان تشاهد عند الحرم الصبيان يفلتون على الحمام ينفرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفير الصيد ما يتعرض له. وذكر معمر شيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف أن رجلا بمكة والعياذ بالله أمسك ظبيا فخنقه حتى من شدة الخنق بال الظبي، قال: فأرسل الله عليه حية فالتفت عليه حتى والعياذ بالله أرسل بوله ثم أرسلته. فأمر مكة أمرها عظيم، وينبغي أن ينتبه لهذا، لا يتعرض لهذا كما أنه في حال الإحرام يتعرض له. حرم الله عز وجل قتل الصيد على المحرم، وفيه جزاء، فيه تفصيل سيبينه المصنف رحمه الله في باب الفدية. نعم.
بريا أصلا.
بريا أصلا، قلنا البحري جائز، وقوله بريا أصلا لأن هناك ما هو بري أصلا، ومن هناك ما هو بري بغير الأصل، وهو البرمائي، البرمائي الذي يعيش في البر والبحر مثل السلحفاة ونحوها، والذي يعيش في البر والبحر هذا البرمائي في تفصيلات عند العلماء. أولا من حيث جواز أكله، هل يأخذ حكم ميتة البحر أو ميتة البر؟ وثانيا من ناحية المعاملة في جواز قتله في الصيد ونحو ذلك في الإحرام، وفي مسائل أخرى تتبع هذه المسائل، لكن المصنف رحمه الله بيّن أنه ينبغي أن يكون بريا أصلا، لأن المحرم صيد البر، وهو الذي يعيش في البر وحياته في البر وتكاثره في البر، يكون تكاثره في البر وليس في البحر. نعم.
ولو تولد منه ومن غيره.
ولو تولد من البري وغير البري، هذا يحتاج إلى تفصيل بالنسبة لمسألة المتولد من المأذون وغير المأذون، نرجو إن شاء الله إلى الدرس القادم. وآخر دعوانا الحمد لله.